سيأتي معنا في هذه القصة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب ليس في بلده 18 سنة. إن نبي الله أيوب، هذا وجه الشاهد. ثم تكرر ثانية من قول دولة أيوب: هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ لما رأى أيوب عليه السلام في عافيته، فقالت متعجبة لهذا الرجل الذي يشبه أيوب عليه السلام هو أيوب، فسألت: هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فقال: لا، أنا هو. الفضيلة الثانية: مدحه الله عز وجل في العبودية، حيث قال سبحانه وتعالى: نعم العبد، نعم العبد، كما أن نعم المدح فبئس للذنب. المنطقة الثالثة: أضافه الله عز وجل لنفسه مواصفة تشريف وتكريم، حيث قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا أيوب. منطقة أخرى: ضرب مثلا بالشرط، حيث قال تعالى: إنا وجدناه صابرا. ونحن عندما نتعجب من إنسان، من صبر إنسان، فنقول: يا ترى أيوب. كذا قال الشاعر محمد بن محمد الضبري: نحن من الدهر في أعاجيب، فنسأل الله صبر أيوب. منقبة أخرى: نعته الله بالإحسان وبالصلاة، بل فضله على كثير من العالمين، حيث قال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من عوض، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع وموسى ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. منقبة أخرى: ذكر الله عز وجل لدينه في القرآن في أربع مواطن. الموطن الأول في سورة النساء، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك إلى قوله وعيسى وأيوب. الموطن الثاني في سورة الأنعام، حيث قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. الموطن الثالث في سورة الأنبياء، حيث قال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الموطن الرابع في سورة الصاد، حيث قال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. المسألة الثالثة في أنواع البلاء التي حلت أيوب عليه السلام. ابتلي أيوب عليه السلام في بدن وولد ومال وزوج. أما الأول هو البدن، فيفهم من قوله تعالى: هذا اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. هذا من القرآن وإلا النصوص التي تناقلت التي نقلت عن أهل الكتاب فيها كثير من الأشياء التي استهدفت بها لهذا المعنى. ونحن نعلم ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم أحد ونحو هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فعن سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت قبيلة على رأسه غسالة الرأس فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب علينا بالمجد فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار ماجدا ثم التحقه بالجرح فاستنتج الدم وهذه طريقة من طوارئ العلاج يستعملها من لا يجد ويستعملها الجد الآن أو الأماكن التي يتوفر فيها الأدوية. وعن هشام بن عروة قال جاء رجل إلى عروة بن الزبير فعزاه فقال بأي شيء تعزيني أبرزني لأن عروة قطعت رزقي هذا بفعل ثالث صحيح. قال لا ولكن باسمك قطعتني الدواب بأرجلي. فقال عروة وأيمك لئن ابتليت لقد عافيت ولئن أقلت لقد أبقيت. الثاني بلاء أيوب عليه السلام في أولاده. قال وهل يفهم من قوله وآتيناه أهله ومثله معه. وهذا في قول أو لم أقل على قول مخالف لمفهوم هذا أن الأهل هنا هم أولاد أيوب عليه السلام ووهبنا لهم أهلهم ومثلهم معهم. فالخلاف هل أن هذا كان في الدنيا أم في الآخرة؟ قولان لأهل التفسير ووهبنا له أهله أي ذلك الذين ماتوا ابتلي بموتهم أحياهم الله عز وجل لهم ومثلهم معهم في الدنيا قد استلم ذلك في الآخرة. فضيلة الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله ينوه برأي آخر فهو يقول إن قوله تعالى حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني أن القرية الذي نموت الذي مات لا يحيا إلا بنصب ثابت مرفوع كما في القتيل النبي في سورة البقرة وكما في النصوص الكثيرة التي وردت هذا الدين في هذا الخبر. فيقول هذا نصب أصل لا يقصد إلا بنصب مرفوع. هنا هذه الأقوال التي في التفسير ليست نصا في الباب إنما هي من مفهوم هذه الآية والآية تشمل هذا التفسير الذي فسره التابعون ومن بعده. عموم الآية لا يعارض هذا ظاهر الآية أن الأهل مقصود بهم الإيه هم الأول. أما على قول الشيخ يقول الأهل باعتبار الذين نالوا وابتعدوا عنه وقت مرضه، ردهم الله عز وجل عليه مره اخرى بل واكثر. واتيناه اهله واهلكم معه، وفي الايه الاخرى هنا واتيناه اي اعطيناه، في الايه الاخرى واهلنا له اهله واهلهم معهم رحمه منه. ونحن هذا الابتلاء الذي وقع لأيوب عليه السلام لأولاده، وقع لإبراهيم عليه السلام من ذنب ولده، وكذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيد، ابو سيف القيد، القيد هي الحداد، وهذا زوج مرضعه ابراهيم عليه السلام، وكان ذكرا. الضير هو يعني يطلق على الذكر وعلى الايه؟ وعلى الانثى. فالاصل في الضير انه يطلق على المرضعه، على من ترضع الولد غيره. فالاصل كان الضير او ضير، لكن اطلق على زوجة هذه المرأة، هل هو كان لبث هذه المرأة من هذا الرجل او لا؟ كلام الاصل. وكان ذكرا لابراهيم عليه السلام، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم تقبله وشمله، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجول بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف: انها رحمه. ثم اتبعنا الاخرى، اي قال له: انت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العين تسمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. ومن الفرص العديدة في ذلك، أي في ابتلاء الأولاد، ما وقع لأبي طلحة مع أم سليم رضي الله عنهما. فعن أنس بن مالك قال: اشتكت لأبي طلحة، قال: فمات وأبو طلحة خارج، يعني طلحة خارج من البيت، مات الولد. فلما رأت امرأته أنه قد مات، هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. يا صبرا ام سليم. فلما جاء ابو طلحه قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هلأت نفسه. انظر يا ابن عظيم، ان ابن عظيم لما يقول عن الكذب، قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: ثلاثة لما أصبح ابتسم، يعني واقع أبا. فلما أراد أن يخرج أعلنت أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله ان يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان احد رواه الحديث: فقال رجل من الانصار: فرايت لهما تسعه اولاد كلهم قد قرأوا القران. طبعا ابي بكر رحمه في هذا الحديث هنا هذه الرواية تنظر في روايات أخرى عند بين سفيان وبين الصحابة رجال. البلاء الثالث الذي حل لأيوب عليه السلام البلاء في المال، كان يذكر في الحديث أنس رضي الله عنه بعث الله صحابتين، فلما كانت إحداهما على منبر القمح أفرغت فيه الذهب حتى تار، وأفرغت الأخرى في منبر الشعير الورق والفضة يعني حتى تار. ونحن هذا في الولاء في المال قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف، وقصة أصحاب الجنة التي في سورة القدر، ومن ذلك أيضا قصة سبب. الرابع أنه الرابع من البلاء البلاء في الزوجة، كان يفهم من قوله تعالى وقل بيدك زر فاضرب به ولا تحنث. السبب الذي من أجله حدث أيوب عليه السلام ليضربن امرأته 100 صوت لم أقف له على نص صحيح سبب، لكن الحدث حدث التكفير وكذا الحدث والإضرار بالحدث لابد من الاعتصام تضرب فيه ولا ليه تخذ يدك دقة تضرب فيه ولا تحت، لكن ما السبب اللي الصلاة المنقولة أو المنقولات أمام الإسلام المنقولة في هذا نقلات الأربعة ثلاثة في مسألة خاصة بها. المسألة الرابعة لأهل البلاء أن الأمور مقدرة، فالإيمان بالقدر يستلزم الرضا بخيره وشره وحلوه ومره، فيؤمن المؤمن بأن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق العالم كله، قال تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، وقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر حاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. المسألة الثالثة فضائل الصبر والاستدار على أقدار الله عز وجل. لا شك أن الصبر على البلاء أثر لازم من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر التي هي أحد أركان إيماننا، وذكره الله عز وجل أي الصبر في القرآن في 70 موطنا، وأمر به نبياه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر كل عبد من الرسل، ولقد سمى الله نفسه بالصبور، ولو لم يكن بالصبر إلا نابه طويلا لكفى بها، ومنح الله عز وجل الصابرين معيته ومحبته، فقال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال والله يحب الصابرين، وعلق النصر والفلاح والإمامة على الصبر، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الكون بالجنة نجاة للناس لا يحظى به إلا الصابرون. قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما يتحامل عليه أهل الدنيا. فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأولى أولئك عليهم صلوات، الثانية رحمة، الثالثة هم المهتدون. وقال علي رضي الله عنه إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمولة الأثر، فقل من جد في شيء يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فقال محمود الوراق إني رأيت الصبر خيرا معول خيرا معولا في النار نازل من أراد معولا. فقال الصنعاني صاحب سبل السلام فاللبيب اللبيب من أشعر القلب من الصبر كل ثوب خشيب. فاللبيب اللبيب من أشعر القلب من الصبر كل ثوب خشيب. المسألة الثالثة من فوائد الابتلاء، فوائده كثيرة أذكر منها التمكين في الحق. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقال تعالى في شأن بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون لعنه الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال ابن القيم رحمه الله سئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم الله. قال ابن القيم فليظنن أحد أنه يخلص من الألم البتة. تأمل العبارة فليظنن أحد أنه يخلص من الألم البتة وإنما يتساور أهل الآلام في العقول. فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما وجهان العياذ بالله وخشيه عذاب ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير هو ألم الدنيا، وأشقاه من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. أيضا مغفرة الذنوب من فوائد الابتلاء أن يغفر الله عز وجل للعبد ذنوبه. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا رصب ولا هم ولا حزن ولا ألم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم الفارس أو أم المسيب أو أم المسيب وجهان المسيب فقال ما لك يا أم الفارس أو يا أم المسيب تدنس فيه. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحليب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئه. من فوائد البلاء رفع الدرجات. فعن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة الذين يحفظونهم اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوسا في وثاقه. ما دام محبوسا في وثاقه. وعن انس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين اي بعينين فصبر عوضته منهما الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي كانت تصرع ان شئت صبرت ولك الجنه. ايضا من فوائد البلاء الرجوع إلى الله تعالى وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا أحد منكم مات ولده أو ماذا يقول فهرع على الصلاة توضأ وصلى ركعتين ممتثلا هذه الآية كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيضا من فوائد البلاء معرفة نعمة العافية لأن من ذاق مرارة المرض عرف مقدار العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابي بكر وفيه مثال ما اوتي احد افضل من العافيه بعد الايمان بالله عز وجل. المساله السابعه الحظ على الرقيه والتداوي. فعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفذ. فلما اشتد وجهه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركته. فمن منكم مرض أو ابتلي في بدن أو ابتلي في ولد أو في زوج مرض فأقام بالرقية الشرعية ثم ذهب إلى طبيب مؤكد والأطباء كذلك يكشف ويفعل الأسباب لكن لا يعرف بها لو يعرف الرقية مع كشفه. وعن جابر بن عبد الله قال لدغت رجلا منا عقربه ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع العقاب فليفعل. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء صار بإذن الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. قال ابن القيم وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا يلزم التوكل، كما لما فيه دفع دواء الجوع والعطش والحر والبرد بأفراضها، بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نقضها الله عز وجل ومقتضياته ومسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعف. ومن حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزا يناسب التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. المسألة الثامنة وهي في أمراض القلوب ودوائها، كما أن الإنسان بدنه يمرض فكذلك قلبه يمرض. وأمراض القلوب على قسمين، مرض شهوة ومرض شبهة وشك. دليل الأول قوله تعالى فيصنع الذي في قلبه مرض، قال فقادا أي شهوة الزنا، وله قول آخر. ودليل الشبهة والمرض قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقال سبحانه وإلى ذنوا لقال وأقوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض من ارتابوا أم يخافون أن يحيق الله عليهم ورسوله فأولئك هم الظالمون. وشفاء أمراض القلوب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكل ذلك دواء. قال ابن القيم فأما طلب القلوب فمسلم، فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وباطنها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه متجنبة لمناهيه ومخاطبه، ولا صحة لها أي للقلوب ولا حياة تبتت إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. أما ما يظن من حصول صحة القلب دون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسية، وإنما ذلك حياة نفسية بهيمية شهوانية، وصحتها وقوتها وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعدل. ومن لم يغيب هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات، وعلى نوره فإنه منغلق في رحال الظلمات. المسألة التاسعة وأتركها للدرس القادم، المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وفيها جملة من الرخص لمن ابتلي في بدنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.